الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. في العناوين، القوات السورية الحكومية تعاود قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في أحياء في حلب بعد أن حذرت سكان عدة أحياء بإخلائها. أنقرة مستعدة لمساندة الجيش السوري إذا طلب منها ذلك، والاتحاد الأوروبي يدعو للهدوء. الاحتجاجات في إيران تتواصل، ومقتل شرطي في طهران طعنا بالسكين ومحافظ العاصمة يلوح باستخدام السلاح. الجيش اللبناني يقول إنه أنجز الأهداف الأولى من خطة نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل ترد بأن ذلك ليس كافيا وخطة حكومية لبنانية نحو الشمال الليطاني. روسيا تشرعن استهداف أي وجود غربي في أوكرانيا، وتصف كييف وحلفائها بمحور حرب. الرئيس الفرنسي يقول أمام السفراء في الإليزي أمريكا تتخلى تدريجيا عن حلفائها وتتجاهل القواعد الدولية، وهناك قوى عظمى ترغب بتقاسم العالم. ميركوسور يعود للواجهة والمزارعون الفرنسيون له بالمرصاد. أهلا بكم. عاودت القوات السورية الحكومية بعد ظهر اليوم قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قصد في مدينة حلب، بعدما أعطت المدنيين مهلة اليوم للخروج من عدة أحياء قبل قصفها. وأعلنت أنقرة اليوم أنها مستعدة لدعم الجيش السوري في معركه في مواجهة المقاتلين الأكراد في مدينة حلب إذا طلبت دمشق منها المساعدة. بدوره دعا الاتحاد الأوروبي اليوم إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في مدينة حلب السورية. من جهته قال قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبدي إن استمرار القتال في حلب يقوض فرص التفاهم مع الحكومة السورية. الاحتجاجات في إيران على أشدها، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في أنحاء عدة من البلاد، مع استمرار التحركات التي اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية ودعوة المعارضة في الخارج إلى احتجاجات إضافية في الجمهورية الإسلامية اليوم. واتسع نطاق الاحتجاجات التي دخلت يومها 12 ليشمل مطالب سياسية مناهضة للسلطات وعلى رأسها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وقتل شرطي طعنا خلال اضطرابات قرب طهران على ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم، وهدد محافظ طهران باستخدام السلاح إذا خرجت الاحتجاجات عن مسارها. أما ألمانيا فنددت باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في إيران. عقدت الحكومة اللبنانية اليوم اجتماعا لمناقشة نزع سلاح حزب الله، وأثنى مجلس الوزراء على جهود الجيش وقال هناك خطة قيد الأعداد لنزع السلاح شمال الليطاني. من جهتها اعتبرت إسرائيل اليوم أن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكنها غير كافية بتاتا، وذلك بعد أن أعلن الجيش اللبناني تحقيقه أهداف المرحلة الأولى من خطته لنزع سلاح الحزب من جنوب الليطاني. وبعد ظهر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا لحزب الله في منطقة زيتا جنوب البلاد. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني بعد ظهر اليوم مقتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بنيران إسرائيلية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، واستهدفت طائرة مسيرة لخيمة تؤوي نازحين جنوب القطاع. على صعيد آخر، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم استعداده لإرسال عناصر ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين عندما تسنح الفرصة، كما فعل سابقا في أوكرانيا. إلى ذلك، بدأت المفوضة الأوروبية أرسولا فون دير لاين زيارة للمنطقة تشمل لبنان وسوريا والأردن، وأكد اجتماع أوروبي أردني اليوم عقد في عمان دعم مرحلة انتقالية سلمية وشاملة في سوريا، كما طالب الاجتماع بتنفيذ كامل الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة. إلى اليمن، حيث أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة المعترف بها دوليا أن زعيم الانفصاليين الجنوبيين عيدروس الزبيدي فر إلى دولة الإمارات العربية بعد فشل المجلس الانتقالي الذي يرأسه في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق شاسعة في البلاد، كما جاء في الوكالة الفرنسية. وأعلن المجلس الرئاسي اليمني أمس فصل الزبيدي بتهمة الخيانة العظمى، فيما نفذ التحالف ضربات على محافظة الضالع التي يتحدر منها إثر تغيبه عن محادثات حول مستقبل جنوب اليمن في الرياض بحسب المصدر نفسه. على وقع اعتقال قوات الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي ونية الرئيس الأمريكي ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أمام السفراء في الإليزي في خطاب عن أسفه لأن الولايات المتحدة تتخلى تدريجيا عن حلفاء لها وتتجاهل القواعد الدولية، متحدثا عن عدوانية استعمارية جديدة متنامية في العلاقات الدبلوماسية. وقال الرئيس الفرنسي إن الولايات المتحدة قوة راسخة لكنها تتخلى تدريجيا عن بعض حلفائها وتتجاهل القواعد الدولية التي كانت لا تزال تروج لها حتى وقت قريب. وأضاف أن أداء المؤسسات متعددة الأطراف يتراجع بشكل مضطرد، فنحن نعيش في عالم قوى عظمى لها رغبة حقيقية لتقاسم العالم فيما بينها. وصفت روسيا اليوم أوكرانيا والعواصم الأوروبية الداعمة لها بمحور الحرب، مؤكدة عدم قبولها بالاتفاق بين هذه الدول على نشر قوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، ووصفت الخطة بالهدامة. وأكدت روسيا أيضا أنها ستعتبر أي وجود غربي في أوكرانيا هدفا مشروعا لقواتها المسلحة بعد أن أعلن الأوروبيون نيتهم نشر آلاف الجنود بعد الحرب. في فرنسا عادت أزمة اتفاقية ميركوسور المرتقبة إلى الواجهة، حيث استأنف المزارعون اليوم احتجاجاتهم غاضبين، ووصلت مواكبهم اليوم حتى أمام البرلمان الفرنسي في باريس وبرج إيفل وجادة شانزليزي، وتحدوا السلطات من أجل حماية مصالحهم، معترضين على توقيع محتمل بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكية لاتينية لاتفاقية ميركوسور للتجارة الحرة التي يجري التفاوض حولها منذ التسعينات، وتم تأجيل التوقيع على الاتفاقية من ديسمبر إلى جانفي بعد احتجاجات الشهر الماضي. ويؤخذ على الاتفاقية على أنها تعطي امتيازا للمنتجات الزراعية واللحوم القادمة من أمريكا اللاتينية مقابل تسهيل سلع أوروبية، الأمر الذي يضر بالزراعة واللحوم الأوروبية.
راديو أوريون في كان المغرب، موعدكم اليوم في تغطيتنا الخاصة لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله.
والآن نصل إلى المحطة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله المتواجد في المغرب ليوافينا بآخر أجواء نتائج كان 2025. أهلا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا بك ومستمعينا الكرام.
عبدو، بداية، ماذا قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن منافسه في ربع النهائي غدا المنتخب الكاميروني؟
وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم اتسمت تصريحاته بالواقعية الشديدة والاحترام العميق للخصم، واصفا المنتخب الكاميروني بالدابة السوداء التاريخية للمغرب. ولم تكن كلمات الركراكي مازن مجرد مجاملات بروتوكولية، بل كانت رسالة مشفرة للاعبين والجماهير على حد السواء، يشدد فيها على أن مواجهة الدور ربع النهائي غدا هي معركة كسر عظام تتطلب أعلى درجات التركيز. نستمع إليه.
La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88, ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontré, je crois que le Maroc avait gagné. Je crois que c'est en 2018, non ? 17 ? Donc voilà, 18, ouais. Voilà. Donc voilà, dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi personnellement, avec le Cameroun, j'ai toujours eu de la réussite en tant que joueur. Je les ai joués deux fois dans mon histoire. J'ai joué en amical avec Troussier, on n'avait pas perdu. Et je les ai joués à Yaoundé ou à Douala, je sais plus. Avec le maire, on avait fait 0-0. C'était le premier match de Mehdi Benatia sur ce match. Peu importe, en fait, la réalité, elle est que le Cameroun, aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils vont pas plus loin, ils vont attendre 2 ans ou 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toutes leurs compétitions sur ce match. Donc ils vont être motivés plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous, on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match. C'est ce qui est important.
استمعنا إلى مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. عبدو، لو سمحت وذكرتنا بتوقيت المباراة غدا.
يعني سنتابعها في مواعيدنا القادمة. اعترف بتفوق المنتخب الكاميروني التاريخي وقال أنه اليوم المغرب مغرب جديد وجاهز على تحقيق كل الانتظارات، وهو يحترم كل خصومه ولكن حدد هدفه وهو التتويج باللقب. غدا المباراة مازن عند الساعة 8 مساء هنا في ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.
طيب عبد السلام، إلى أين وصلت أزمة المنتخب النيجيري بعد تهديد لاعبيه بعدم التوجه إلى مراكش لمواجهة الجزائر يوم السبت في الدور النهائي؟
شهدت الأزمة أزمة تهديد المنتخب النيجيري بعدم خوض مواجهة الجزائر في الدور ربع النهائي للمسابقة تطور جديد اليوم بعد تدخل رسمي من الحكومة النيجيرية لاحتواء الوضع. فقد أعلنت السلطات النيجيرية أن مكافآت لاعبي المنتخب والجهاز الفني ستودع في حساباتهم المصرفية اليوم الخميس أو غدا الجمعة، وذلك على خلفية حالة الغضب التي سادت داخل معسكر المنتخب النيجيري. وكان لاعبو المنتخب النيجيري مازن قد رفضوا أمس الأربعاء فوض الحصة التدريبية وهددوا بعدم السفر إلى مدينة مراكش لمواجهة المنتخب الجزائري احتجاجا على عدم صرف المكافآت الموعودة بعد تحقيقهم 4 انتصارات في المباريات الأولى من البطولة القارية المتواصلة هنا في المغرب. نيجيريا أذكر مازن ستواجه الجزائر يوم السبت في الدور ربع النهائي في مراكش.
شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل ونتمنى لك التوفيق.
شكرا.
كنتم مع راديو أوريون في كان المغرب، نشرتنا الخاصة بكل أخبار بطولة أمم إفريقيا 2025، قدمها لكم من المغرب عبد السلام ضيف الله.
بعد أشهر قليلة من رحيل الفنان اللبناني زياد الرحباني، غيب الموت اليوم شقيقه الأصغر هالي ليضيف وجعا على قلب والدته فيروز. وعاش هالي مع المرض لسنوات، عاشها بعيدا من الأضواء ولم يعرف الشهرة ولم يكن اسمه جزءا من المسيرة الفنية للرحابنة. وبقيت ريما الرحباني ابنة فيروز اليوم وحيدة إلى جانب والدتها. أنتم دائما مع إذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى وإياكم الآن مع فقرة التقارير والمقابلات، ونستمع إلى مقتطف من زاوية الشرق مع الكاتب والباحث السياسي وجدي العريضي بخصوص التطورات السياسية والأمنية في لبنان على ضوء استهداف إسرائيل لمواقع حزب الله جنوبا وبقاعا وفي الضاحية، حيث تركزت الأنظار على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم وسط توقعات بأن يتم تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح من شمال الليطاني، لسيما بعد أن أعلن حزب الله عدم تعاونه خارج نطاق جنوب الليطاني، معتبرا أن المنطقة الواقعة شماله ليست مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار. الباحث والكاتب وجدي العريضي يرى أن مقررات الجلسة جاءت مبهمة إلى حد ما ولم تحسم المسار بوضوح.
ووفق المعلومات التي أملكها ومن أحد أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية وهو متحدر من أصل لبناني، قال لي أن إسرائيل اتخذت القرار بشن حربنا على لبنان. لن تكون حرب واسعة لكنها ستكون مؤلمة وتكون على غرار غزة مدمرة، أي أن إسرائيل ستستهدف ما تبقى من البنية العسكرية لحزب الله. لذلك هناك حالة انقسام في البلد بين من يريد تحديد مهل وضرورة نزع السلاح بالقوة وفي أقرب وقت ممكن، وهذا ما لا يرغب به رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء، ما يشكل حالة إرباك وانقسام. وبالمحصلة المسألة هي في خانة لجنة الميكانيزم وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. سنترقب موقف واشنطن والردود على قرار مجلس الوزراء وتحديدا في لجنة الميكانيزم، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه. لكن المسألة معقدة وصعبة، وخصوصا أن حزب الله قالها بالفم الملآن من خلال قياداته ونوابه، بمعنى أنه لا يريد أن يسلم سلاحه في شمال ليطاني بل أنه تعاون مع الجيش في جنوب الليطاني. واليوم كان هناك موقف لإسرائيل وصحيفة معريف بما معناه أن السلاح الثقيل لا زال موجودا في جنوب الليطاني.
الباحث والكاتب وجدي العريضي متحدثا في برنامج زاوية الشرق.
تحت المجهر. دانت إسرائيل هجمات القوات السورية على الأقلية الكردية في مدينة حلب بعد يومين من إعلان اتفاق إسرائيل وسوريا على آلية تنسيق مشتركة غير مسبوقة بعد عقود من النزاع بين البلدين. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة إكس أن الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب جسيمة وخطرة، مضيفا أن القمع الممنهج والدموي للأقليات المختلفة في سوريا يتناقض مع وعود سوريا الجديدة. معنا زميل مازن حمود في الاستوديو، أهلا بك مازن.
أهلا رجل.
السؤال الأول لنفهم ما يجري، كيف بدأت التوترات ووصلت إلى اشتباكات، وهناك دور لإسرائيل أيضا في الموضوع؟
نعم رجل، بالفعل اندلعت اشتباكات دامية هذا الأسبوع بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين أكراد على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقصد منذ توقيعهما اتفاقا في أذار مارس الماضي ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، ويدفع الأكراد رجي نحو نظام حكم لا مركزي وهو ما ترفضه السلطات السورية الجديدة. وهنا حذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن العنف في حلب قد يتصاعد إذا التزم المجتمع الدولي الصمت.
مازن، ماذا عن الدور الأمريكي؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن في 22 نوفمبر الماضي، ودفع باتجاه إبرام اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، إلا أن إسرائيل لا تزال تنظر بريبة إلى السلطات السورية الجديدة، خصوصا الرئيس أحمد الشرع الذي كان على ارتباط سابقا بتنظيم القاعدة.
مسؤول في وزارة الدفاع التركية أعلن أن أنقرة مستعدة لدعم الجيش السوري في معاركه في مواجهة المقاتلين الأكراد في مدينة حلب إذا طلبت دمشق المساعدة.
بالفعل رجي، المسؤول التركي قال للصحفيين أن تركيا تدعم معركة سوريا في مواجهة المنظمات الإرهابية وتراقب عن كثب التطورات في الشمال السوري، مضيفا إذا طلبت سوريا المساعدة فإن تركيا ستقدم الدعم اللازم. وشددت وزارة الدفاع التركية على أن أمن سوريا من أمننا.
تحت المجهر.
بعد مرور 10 سنوات على التخلي عن سياسة الطفل الواحد، تواجه الصين أزمة ديموغرافية حادة، وفي مسعى منها لإنعاش معدل المواليد المتراجع تصطدم برفض متزايد من جانب أزواج كثر للضغوط الاجتماعية والعائلية التي تحضهم على إنجاب الأطفال. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
أرقام مدهشة.
تتوقع النماذج الديموغرافية للأمم المتحدة أن يتراجع عدد سكان الصين من نحو 1.4 مليار نسمة حاليا إلى 633 مليون نسمة بحلول عام 2100، ولم يتجاوز عدد المواليد في الصين 9,540,000 مولود في العام 2024، أي نصف العدد المسجل في 2016. هذا ويتزايد عدد الشباب الذين إما تخلوا عن فكرة إنجاب الأطفال أو أجلوها، ويصفون أنفسهم بمصطلح دينك، اختصار لعبارة dual income no kids، أي الدخل مزدوج بدون أطفال، في إشارة إلى الأزواج ذوي الدخل المزدوج الذين لا ينجبون أطفالاً. وتتراوح الأسباب بين ارتفاع تكاليف تربية الأطفال والمخاوف المتعلقة بالعمل. وانتشر مصطلح دينك عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، حيث حصد وسم هاشتاغ دينك أكثر من 731 مليون مشاهدة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في شهر تموز يوليو الماضي أن الصين تعهدت بتقديم مزيد من المساعدات المتعلقة برعاية الأطفال، بما في ذلك إعانات للوالدين تصل إلى 3600 يوان، أي نحو 515 دولارا سنويا لكل طفل دون الثالثة. وأصدرت السلطات قرارا بفرض ضريبة نسبتها 13% على الواقيات الذكرية وحبوب منع الحمل وغيرها من وسائل منع الحمل اعتبارا من الأول من كانون الثاني يناير الحالي. لكن بحسب الخبراء لا تزال الصين التي تفوقت عليها الهند لتصبح الدولة الأعلى معدلا للسكان في العالم في 2023 تواجه عقبات كبيرة، ويعمل عدد كبير من الموظفين لساعات طويلة في إطار ما يعرف بثقافة 996، أي من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء 6 أيام في الأسبوع، وهو ما جعلهم منشغلين جدا بعملهم، حتى أن بعضهم يصعب عليه إيجاد الوقت للتفكير في إنجاب الأطفال. هذا وفي العام 2016 سمح للأزواج الصينيين بإنجاب طفل ثان، وبعد 5 سنوات خففت بكين من حدة القيود أكثر وسمحت بإنجاب طفل ثالث.
أرقام مدهشة.
هذه الفترة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا لكم على حسن متابعتكم، والشكر موصول لك أنيس على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء مع موجز لآخر الأنباء عند 6:30.